شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 19.
نعم، ثم قال: أحسن إلى المحسن والمسيء لا يكفيك شره اقترافه. ينبغي الإنسان أن يحسن إلى المحسن، جزاء الإحسان إلى الإحسان. وأما المسيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال له أحد الصحابة: إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعهم. قال: إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله واحد، لا يزال معك من الله واحد. أحسن على المحسن. وأما المسيء فتكفيه إساءته، إساءته تقضي عليه، شؤم ذنبه كفيل به. فأحسن على المحسن، جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولكن بالنسبة للمسيء شؤم ذنبه كفيل بالقضاء عليه. وفي هذه القضية قصة مشهورة، وهي أن رجلا كان يتجر بالحكم يبيعها، ومرة وصل إلى ملك من الملوك ليبيعه حكمة من الحكم، وكان ابن عمه قد علم بذلك فحسده على امتلاكه للأموال الطائلة وحظوته عند الملوك بسبب الحكم التي يبديها له، فاستدعاه في بيته وهيأ له طعاما فيه كثير من الثوم، ثم أسر إلى حارس الملك أن يقول له: إن الشخص الذي سيأتي يقول فيه، ومما قال فيه أنه كريه الرائح، نتن الرائح، أن الملك نتن الرائح. والدليل على ذلك أنه إذا جاءه سيجعل ثوبه على فيه وسيبتعد منه. فبلغ الحارس الملكي الوصية، وظل هو يكرم هذا الرجل، وأوغل من الثوم في طعامه. والرجل صاحب الحكم أديب لطيف، فعندما أكل الثوم كره أن يؤذي الملك برائحة الثوم. عندما دخل عليه شعل ثوبه على أنفه وابتعد منه. فتيقن الملك أن ما أخبر به على حاله، فكتب بيده وهو غضبان، كتب رسالة إلى واليه يأمره فيها بقتل حامل الرسالة، وسلمه هذه الرسالة. كان لا يكتب أصلا بيده إلا صلة، لا يكتب بيده إلا جائزة، لكن هذه المرة لشدة غضبه سلمه الرسالة وخرج من عنده. فتلقاه ابن عمه، قال له: ماذا قال لك الملك؟ قال: أعطاني رسالة إلى فلان، أعطيني ما فيه. قال له: أعطيني هذه الصلة، أعطي هذه. قال: لا، نتقاسمها. قال: لا، أنا أريدك تعطيها لي، أنت في كثير من الأحيان تجد مثلها، فأنت غني عنها، فأعطيها لي أنا. فألح عليه قطعه الرسال، فذهب متوهما نواله. عندما وصل إلى الوالي فتح الرسالة، قال لهم اقتلوه. قال أنا لست صاحب الرسالة، هذا قال لا يعنيني، أنا إنما قيل لي حامل الرسالة، فقتله. بعد ذلك بفترة عاد الرجل إلى نفس المنطقة، وجاء الملك أيضا مرة أخرى، وهو الحكمة التي قال له، قال له ما هي حكمتك أصلا؟ قال له أحسن على المحسنين، أحسن على المحسنين والمسيء تكفيه إساءته. هذه الحكمة التي قاله أصلا عندما دخل عليه، قال له أحسن على المحسن والمسيء تكفيه إساءته. عاد إليه مرة ثانية بعد فترة فقلب النظر فيه فقال ألست أنت الذي جئتنا في سنة كذا؟ قال نعم. قال ماذا فعلت بالرسالة التي أعطيتك؟ قال فعلت بها كذا. قال سبحان الله صدقت. قال لماذا أنا ذاك وضعت ثوبك على أنفك وابتعدت مني والآن تقف قريبا مني؟ قال لأني أنا ذاك أكلت الثوم، أكلت طعاما فيه ثوم عند ابن عمي الذي أعطيته الرسالة. قال سبحان الله صدقت حكمتك، صدقت حكمتك. نعم أحسن إلى المحسن والمسيء ذا وأحسن إلى المحسن والمسيء ذا يكفيك شره اقترافه لذا، يكفيك شره اقترافه. ثم قال حقيقة النعم والعجز حقيقة النعم والعجز عن الوفاء بشكرها. سيتكلم هنا عن نعم الله الكثيرة وعن أنها تمتد أفقيا وعموديا، وأن منها الباطن ومنها الظاهر، وأن العبد لا يستطيع أن يفي بشكر أقلها. الله تبارك وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. نعم ثم قال وأصغر النعم لا يقوى العبيد على أداء شكرها كيف المليد. أصغر النعم لا يقوى العبيد مجتمعين أو فرادا على أداء شكرها كيف المديد، فكيف يقوون على أداء شكر النعم المديدة الكثيرة؟ لا يكونها، لا يستطيعون ذلك. ولهذا صدق أحد الشعراء يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع الخلق. فلا يقوى الإنسان على شكر الله في نعمة النوم، ولا في نعمة اليقظة، ولا في نعمة الأكل، ولا في نعمة الشرب، ولا في نعمة التنفس، ولا في نعمة اليد، ولا البصر، ولا الأذن، ولا الرجل، ولا البطن، ولا العقل، ولا الملبس، ولا المسكن، يعني النعم التي لا تحصى. نعم ثم قال كيف هو شكر الله نعمة يوم بها على العبيد إن منهم تبع. كيف يمكننا أن نفي أو أن نؤدي الشكر شكر الله؟ لا يمكن ذلك إذا علمنا أن شكر الله نعمة هي الأخرى يمن بها على العبيد إن منهم تب إذا ظهرت. بان هنا بمعنى واحد. ولكن ينبغي مع ذلك للعبد أن يسعى إلى مقام الشكر، وهو مقام شريف عظيم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ويقول في إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله والسلام، يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ويقول في أسرة داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال علي رضي الله عنه بشارة، وهي أن من ألهم الشكر فهذا عنوان الزيادة. قال من ألهم أربعا لم يحرم أربعا، من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة. وقرأ قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال من ألهم التوبة لم يحرم القبول، وقرأ قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن ألهم الدعاء لم يحرم الاستجابة، وقرأ قوله تعالى دعوني أستجب لكم. ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، وقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والشكر ما هو؟ الشكر كما قال محمد مولود، الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. فالناس في نعمه جل على ثلاثة، ففرح بهن لا من حيث مبديها ولا منشيها متع النفوس. إذا من الناس من يكون فرحه بالنعمة فقط ليتمتع بها، لا يخطر بباله منشئها ولا مستها أي معطيها. الناس في نعمه جل على ثلاثة، الناس في نعمه جل على ثلاثة، ففرح بهن لا من حيث مبديها ولا منشيها بل لتمتع النفوس فيها، وفرح بها لما فيها شهيد من أنها تفضل من الصمد. الدرجة الثانية أن يفرح بها الإنسان لأنه فضل من الله أعطاه إياه، وفرح به على الدرجة الثالثة أن يفرح بأن هذا من عند الله، ففرحه إذن بالله. وفرح به على وشمل إذا لم يبلسون الأول، معناها الإنسان الذي يفرح بالنعم فقط لتمتع النفوس فيها. وهذا يتناوله قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وشمل إذا لمبلسون الأولى وتلوه فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير من ما يجمعون. وتلوه فليفرحوا هو وقل الله ثم ذرهم التالي شمل. أما الدرجة الثالثة فهي التي يستانس لها بقول الله تبارك وتعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني تعلق بالله وانظر إلى المنعم لا إلى النعمة. يعني ينبغي أن تذكرك النعمة بالمنعم. نعم نعم ثم لا وتلوه فليفرحوا هو وقل الله ثم ذرهم تالي شمل. وهو الصراط المستقيم الذي قعد به للإنسان العدو واستعد. هذا الشكر الشيطان يخافه على الإنسان أشد الخوف، ولهذا يبذل كل جهوده في أن يصد الإنسان عنه. هو الطريق مستقيم لأنه طريق مستقيم الذي قعد به للإنسان عدو واستعد، بعلم أنه يزيد مننا له ومن زوالهن أمنة. ما هي الأسباب التي تحمل الإنسان على الشكر؟ الأسباب التي تحمل على الشكر أن يعلم أنه يزيد مننا، أنه يزيد مننا الله تبارك وتعالى. وإذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن له ومن زواله النعم كذلك النعم إنما تقيد بالشكر من زوالها. ونظر الأدنى دونا والأرقى دينا مقام الشاكرين ترقى. لما تنظر أيضا النظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك، والنظر إلى من هو أعلى منك في الدين حتى تسابقه وتنافسه بفكر نعم ثقة عقد وفكر منهجي. ثم قال واحذر من في معاملتك مع الناس من كثرة اللوم للناس، لأن كثرة اللوم للناس عبارة عن إسقاط أنك أنت تسقط عليهم سلبياتك، فأنت عجزت أن تدفعهم إلى العمل النافع فأسقطت عليهم سلبياتك، أو أنت عجزت عن هذا العمل فأردت من الآخرين أن يقوموا به فأسقطت عليهم سلبياتك فبدأت تلوم. هذا يسمى الإسقاط في علم النفس. أنا أنت أسقطت معايبك على الآخرين، تصورتها فيهم وهي فيك أنت وليست فيهم. واحذر من اللوم ومن نقد ومن كثرة النقد للآخرين. ابدأ بنفسك فانقدها، فإذا نقدت نفسك نقدا موضوعيا فذلك أنفع لك وأبعد عن الشرر. حذر من اللوم ومن نقد أنا ومن كثرة قولي أنا أفعل كذا، أنا أستطيع كذا، أنا لا يتكلم لي بحضرة الناس، وأنا لا يفعل لي كذا، وأنا مظلوم في كذا، وأنا أستحق كذا، وأنا من صفاتي كذا. لأن أنا في الغالب خبرها كاذب، أنا في الغالب خبرها كاذب. إذا قال الإنسان أنا فسيخبر خبرا كاذبا. واحذر من اللوم ومن نقد أنا بش تحمل بش في وجه الناس، وهذا هذا خلق أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين تكرهوهم نال البش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. بش تحمل، أما إذا كان قلوبنا لا تنعنهم فمن باب أولى. نعم، الكلمة الطيبة صدقة. نعم، بش تحمل، تحمل أنا أصبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد الخدري: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبر الله، يتكلف الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كذلك من يتحمل، والتحمل من الصبر يحمله الله، يتعود هذا يصبح سجية عنده. نعم، وش تحمل واعترف، اعترف بالخطأ، اعترف بالذنب. الإنسان الذي لا يعترف بالذنب لا يمكنه أن يتطور. الإنسان لا بد أن يكون له القدرة الكاملة على اعتراف الذنب حتى يكون قادرا على أن يطور نفسه. نعم، اعترف سامح أيضا، سامح هنا، سامح أيضا في الزلات، لأن ما من أحد إلا وله زل، الجواد يكبو. إذا كنت لا تسامح في الزلات فأنت أحرجت وأحرجت. والشاعر يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب ومن ذا الذي ترضى سجد. وهدأ وراعي صحة لا تحقدا، من القواعد المهمة في الصحة النفسية، والصحة النفسية أساس الصحة الإيمانية، لأن الجسم هو مركب الروح، أن يهدأ الإنسان، أن يكون هادئا، أن يحذر من التشنجات ومن الغضب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في حديث البخاري أيضا أوصاه رجلا، سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، لأن الهدوء أساس مهم جدا استقامة الفكر وصحة البدن وتزكية الروح. واهدأ وراعي صحة، كذلك ينبغي للإنسان أن يراعي قواعد الصحة، من تجنب المؤذيات واستجلاب النافعات، ومن استجلاب الملائمات والابتعاد عن المنافرات. وأن يجمع بين واجبه في عيادة المرضى وواجبه في حفظ الجسم الذي هو مركب الروح. وعد ذوي الأدواء، وهذه القواعد أشار إليها محمد بابا، الشيخ محمد بابا، فقال: وعد ذوي الأدواء، وعد ذوي الأدواء، وعد ذوي الأدواء واحذر عدوى، دائم عوديك من أهل الأدواء. وعد ذوي الأدواء واحذر عدوى، دائم عوديك من أهل الأدواء. فالجسم للقلب الشريف مركب وحفظه مما يضر يجب. فالتقيان معروف أسباب المرض وعالج المرض إن هو عرض. واستنشق الطلق من الهواء واغتديا بجيد الغذاء، ولتشرب الماء النظيف والبسي ثوبا خفيف الوزن غير دنس، واسكن محلا من الادغال خلا وكثر الهواء فيه وعلا، وكن مقللا من التناول للشاي والقهوة والتوابل، واجتنب التدخين، فالتدخين للجسم فيه ضرر مبين. والله حرم الخبائث على عباده والطيبات حلل. وعذر من قد جوزوا التدخين من فقهاء المتقدمين عدم علمهم بما من الضرر فيه، وذاك الضرر الآن ظهر. أثبته إجماع طب العصر فليس في الحرمة شك يسري. البيت الأخير أضفته. أثبته إجماع طب العصر فليس في الحرمة شك يسري. واعدل عن الدواء للغذاء ففي الغذاء أنفع الدواء، واكتفي بالأدوية المفردة إن أنت لم تكتفي بالأغذية. ولتبحث إن للطبيب تحتجي عن حاذق للنصح منه ترتجي، وليك لا عقل لا دين ولا عقل ولا رفق وصبر واحتمال للأذى، لا يظهر الضجر منه والملل إن كثرت عليه أصحاب العدل، يهش للبغيض والحبيب يحنو على القريب والغريب، يبشر المكروب طيب أرجي طباعه بقرب وقت الفرج، يكرر النظر قبل عزمه في الأمر يمضي العزم بعد جزمه، يكتم كل ما إليه يفضى به من أسرار صنوف المرضى. فإن وجدت يكتم كل ما إليه يفضى به من أسرار صنوف المرضى، فإن وجدت مثل ذا فاستسلمي إليه وابعد عن سواه تسلمي. واستشفين بكتاب ربك لداء جسمك وداء قلبك، وقوي الإيمان، وصحح المتاب، تنل عظيم نفع ذلك الكتاب. فليس يوجد دواء منه أجدى وإن أعرض قوم عنه. وعذ برب العرش تكفى كل شر إن خفت شر الجن أو شر البشر، ولا تباليا بأمر يدهم فيه اللجوء للكريم تلهم، وأيقننه كريم ومجيب، وأن لطفه بعبده عجيب. إذن هذه قواعد الصحة، وهذا وراعي صحة لا تحقد الحقد خطير على صاحبه، يسلبه الحسنات، يسلبه الحسنات ويملأ صدره بالمتاعب والهموم، يملأ صدره بالمتاعب والهموم. والحقد تعريفه، قال محمد مولود قال: والغل يا من يبتغي بيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. إذن الحقد درجة أعلى من الغل. والغل يا من يبتغي بيانه أن يربط القلب على خيانة، على خيانة للناس أو غدر أو خديعة، معناها أن يكون المرء عازما على أن يخون الناس أو يغدرهم، والشد لذلك الرباط هو الحقد. إذا قوي ذلك في القلب فذلك هو الحقد. راعي صحة، وهو من أسباب الصحة أن يخلو القلب من الحقد. راعي صحة لا تحقيدا، أهدأ وراعي صحة لا تحقيدا، واربأ وعز في السيرم بما حسن. واربأ، اربأ معناها تعالى عن الرذائل، ينبغي أن تتعالى عن السفاسف والسفاط، السفاط السفاسف السفاسف والسفاس والسفاط والسفاسف والسفاس والسفاس السفاسف يوم سفسفة، والسفسط أيضا سفاسط جمع سفسطة، وأن تتعالى عن الأمور التي لا تليق، وألا تتوقف عند كل أمر. إن الكريم إذا خادعته انخدع، يعني أنه لأنه لا يتوقف عند كل أمر ولا يناقش كل أمر، بل يتعامى عن بعض الأمور ويتسامى عما يؤدي إلى النقائص. أربع، وعز أن يكون عزيزا بالله، عز كن عزيزا بالله. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن لم يكن عزيزا بالله فإنه لا محالة سيكون ذليلا. ومن أبى ذل أن كان عزيزا بالله لابد أن يكون ذليلا لله، كون عبدا خاضعا ذليلا، حتى وهذا هو على وهاته علامة العزة بالله. ومن أبى الذل للجلال ذل لبعض الهمج الأذلال. فالعز لا ينال بالإباقي بل بالخضوع للقديم الباقي. والمرء إن لم والقلب إن لم يمتلئ بحبه وقلبه إلا ممتلئ بحبه لربه وأنسه بربه أحب غيره فعذب بما قد كان يبتغي به التنعم. إذن أن يكون المرء عزيزا بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أن لا يقبل الدنية في دينه، وأن لا يقبل الخضوع لأراذل الناس، وأن لا يستجدي البخلاء والأراذل، أن يعز وربأ وعز فسرا بما حسن. يعني ينبغي للإنسان أن يفسر ما يعرض من المسائل في محيطه الاجتماعي، وخصوصا إذا بدر من الصالحين أو من المستقيمين، أن يفسره بما حسن. التمس لأخيك 99 عذرا، فإن لم تجد عذرا فاتهم نفسك بالقصور في الفهم. وكثير من سوء التفاهم ومن الخلافات التي تقع ومن الفتن سببها ظنون كاذبة، سببها ظنون كاذبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. إن بعض الظن إذن، يقول الله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إذن. الظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، الظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح. فسرا بما حسن، أربأ وعز فسرا بما حسن. ثم قال: وعلم بأن الفعل للفكر يعود، والفعل للعادة والطبع يقود. وعلم بأن الفعل للفكر يعود، معناها إذا لم تجعل أفكارك أفكارا منهجية وتبتعد عن بنيات الطريق في التفكير، وتلغي هواجس الشيطان وخواطره غير المفيدة، فإنك ستؤدي بك أفكارك الطائشة وغير المستقيمة إلى أفعال مثلها، إلى أفعال مثلها. والفعل أيضا إذا وقع الإنسان في فعل غير مرضي، فإنه إذا تكرر منه ذلك يصبح عادة يصعب الإقلاع عنه، ثم يصبح طبعا متأصلا بعد ذلك يندر أن يزول. إذا أصبح عادة وتمكن يصبح بعد ذلك طبعا راسخا يندر أن يزول. فالحذر إذن يأتي ابتداء بالحذر من بنيات الطريق في التفكير، ومن التفكير في سفاسف الأمور، من التفكير في عورات الناس، من التفكير في ما لا يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي، حديث حسن صحيح، رواية أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ثم قال: لا تطلب الجزاء من غير العلي. ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الجزاء لا يكون إلا من الله، وأنه إذا ورد إليه نفع أو وردت إليه نعمة عن طريق زيد من الناس فإنما هو رسول فقط. ولهذا لا ينبغي أن يتعلق قلبه بغير الله، ولا أن يطلب الجزاء من غير الله، لأنه إذا طلب الجزاء من غير الله سيؤدي له هذا إلى اليأس وخيبة الأمل، بل والانتقام أحيانا، لأنه قد يسدي لإنسان معروفا كان يرجو أن يجازيه عليه فلا يجازيه الجزاء الذي يريد أو لا يجازيه أصلا، يؤدي ذلك إلى خيبة أمل وبل وإلى انتقام أحيانا وإلى سخط. بينما لو كان يرجو الجزاء من الله فقط لما ضره إطلاقا أن لم يجازه فلان من الناس، لأنه لا يريد له العمل أصلا، لا يريد له العمل، بل إن عمل درجة عمله ترتفع إذا لم يجازه، لأنه إنما يطلب الجزاء من الله. فلهذا ينبغي أن يكون هذا المعنى حاضرا في قلب الباذل للمعروف، وعندما يكون حاضرا فإن الله تبارك وتعالى يجازيه خير الجزاء. أما إذا تعلق بالعباد فإنه يوكل إليه وهم لن يجازوه، وإذا جازوه إنما يجازونه لأغراض أخر ولمصالح أخر، وبشكل لن يرضيه أصلا. لا تطلب الجزاء من غير العلي. نعم، عن حسد. الحسد ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، لأنه يأكل القلب، الحسد يأكل القلب، يستفز الأعصاب وينهك الصحة. الله تبارك وتعالى حذر منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى مشنعا على أصحابه: أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال تبارك وتعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما هو العلاج؟ علاج من حسد: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والحسد هو الذي قاد ابن آدم إلى أن ارتكب تلك الجريمة التي بسببها كتبت عليه جريمة ستكتب عليه جريمة القتل إلى يوم القيامة. أتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسر. وذلك قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهو الذي أيضا حمل أبناء يعقوب على أن ألقوا يوسف في الجب البئر. الصارخ عشان القاسم قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر فقال يا أخت كيف أكيد لك كذا إن شيطان الإنسان على أمه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من التأويل الأحاديث ثم يمتوا عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يقتل يوسف أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجوء أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ومن عفي من الحسد قطع المراحل أي مراحل الإيمان بسرعة فائقة بل وكان قليل العمل الصالح نافعا له ومرقيا له إلى درجات عالية. ويشهد لذلك ما في مسند أحمد من رواية أنس أن رجلا طلع على الصحابة وهم في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فشاء الرجل ثم في اليوم الموالي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالها ثلاث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لا حيت والدي فإن شئت أن تأذن لي أن أبيت عندك ثلاثة قال نعم فبات عنده ثلاثا يراقب عمله فإذا هو لا يزيد على الفرائض إلا أنه كان إذا قام من الليل يذكر الله يقول لا إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار يتقلب ما كان يقوم الليل. فقال له عبد الله بعد الثلاث قال له أنا لم ألاحي والدي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا فبمن أنا ما رأيتك تفعل شيئا فبما نلت هذا قال لا أعمل شيئا غير ما رأيت عملي هو ما رأيت عندما انصرف عنه دعاه قال لكني كنت لا أحسد أحدا على نعمة من نعم الله أعطاه إياه فقال عبد الله بهذه سبقت هذه سبقتنا. قال وهب بن عبد الله حضر إلى الفضل بن المهلب وهو آنذاك على واسط، فقال له سأعظك بكلمات. قال ما هن؟ قال إياك والكبر، فإنه أول ذنب أوصي به الله. قرأ قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإياك والحرص، فإنه بسببه أخرج آدم من الجنة. وقرأ قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى آخره. وإياك والحسد، فإن به قتل ابن آدم الأول أخاه. قرأ قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وإذا ذكر القدر فاسكت. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسكت. وإذا ذكر التنجيم فاسكت. وقال معاوية رضي الله عنه ما من شيء إلا يمكن علاجه، يمكن أي ما من أحد يمكن أن يسترضى إلا ويمكن أن يسترضى إلا صاحب الحسد. ولهذا قال الشاعر كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسد. الحسد ما هو؟ عرفه العلماء، قال فيه محمد مولود لأحمد فال وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسم، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد. كما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريئة من أداء ما يلزمه. يعني الإنسان الذي كره الحسد حتى كأنه يمقت نفسه لما يجده من الحسد على غيره بريئة من أداء ما يلزمه. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى، كنفعه إن زان ضرا، كأن تنفع من زين لك الشيطان ضره، كنفعه إنسان ضره، والثناء عليه حيث كان ذما زينا. إذا زين لك الشيطان ذمه فاثني عليه. الثناء عليه حيث كان ذما زينا. وعلمي، وكذلك مما يعالج به، وعلمي أنه يضر الحاسد يقتم لان ويعذب غدا. يضر الحاسد يقتم لان ويعذب غدا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند الشيخين قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال في حديث أبي داود من رواية أبي هريرة: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. ولذلك قال أحد الشعراء قال: إن يحسدوني فإني لست لائمهم. إن يحسدوني فإني لست لائمهم. قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيرا بما يشهد، لأنهم إنما حسدوني لنعمة أعطاها الله تبارك وتعالى. فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيرا بما يشهد.